ترجمة قائد هذه الجماعة وهو حسن البنا، لنتعرف على ترجمته ونشأة هذه الجماعة. حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي. حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي ولد في عام 1906 وقتل في عام 1949. إذن عمره كم سنة حسن البنا هذا؟ مات عن كم سنة؟ 43 عاما، عن 43 عاما. كل هذا وقد مات عن 43 عاما، وهو مؤسس حركة الإخوان المسلمين سنة 1928 1928 أسس هذه الجماعة وتلك الحركة في مصر، والمرشد الأول لها ورئيس تحرير أول جريدة أصدرتها الجماعة سنة 1933. يبقى تأسيس هذه الجماعة وهذا التنظيم كان في عام 1928. 1933 صدرت أول جريدة لهذه الجماعة، وكان رئيس التحرير هو حسن البنا. هذا عن مولده ونشأة هذه الجماعة. طبعا في الوقت هذا كان يوجد علماء السنة، والحمد لله الكبار الأفذاذ، كان يوجد علماء السنة الشيخ محمد خليل هراس والشيخ محمد حامد الفقي وهؤلاء المشايخ الكبار الحمد لله الذين نشروا السنة في ربوع مصرنا في هذه الفترة على حسب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من قدرة وإمكان. تأثر بالتصوف حسن البنا، تأثر بالتصوف عن طريق احتكاكه بالشيخ عبد الوهاب الحصافي شيخ الطريقة الحصافية الشاذلية في عام 1923، وكان له الأثر الكبير في تكوين شخصيته. من الذي كان له أثر كبير في تكوين شخصيته؟ الشيخ عبد الوهاب الحصافي شيخ الطريقة الحصافية الشاذلية. هذه نشأة حسن البنا، صوفي نشأ على يد هذا الرجل. وقد يقول واحد لعل هذا كان في البداية، ثم تبرأ حسن البنا بعد ذلك من هؤلاء. سيأتيك أن حسن البنا يرفع لواء التصوف ويتبنى التصوف، بل هو يقول وحقيقة دعوتنا حقيقة صوفية. وكان له الأثر الكبير في تكوين شخصيته، كما تأثر بعدد كبير من الشيوخ والمفكرين والمصلحين، منهم والده الشيخ أحمد والشيخ محمد زهران. طبعا كان والده الشيخ أحمد من المحققين، صاحب مجلة الإسعاد، الشيخ أحمد زهران صاحب مجلة الإسعاد وصاحب مدرسة الرشاد التي التحق بها لفترة وجيزة بالمحمودية. ومنهم أيضا الشيخ طنطاوي جوهري صاحب تفسير القرآن، القرآن الجواهر، تخرج من دار العلوم عام 27، ثم عين مدرسا في مدينة الإسماعيلية في نفس العام. يعني إذن هو تخرج من دار العلوم 27 وأسس في الجماعة 28، يعني كان له مؤهلات معينة منذ صغره ليتخرج، يعني 22-23 سنة مثلا أو كذا، يعني كم سنة كان؟ 86 نعم 22 سنة، فيؤسس جماعة وعنده 22 سنة، وطبعا لا يوجد جماعات بقى إسلامية ولا يوجد هذا، ويؤسس هذا الأمر ويبدأ تلك النواة. طبعا شخصية عندها إمكانات معينة، ونحن لا ننكر أن كل هذه التنظيمات قد يترأسها بعض، قد يترأسها أذكياء من جهة العقل والفكر ومن جهة الحركة ومن جهة هذه المقومات، لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما قال أولئك أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، يعني أوتوا ذكاء عقليا لكن لم يؤتوا ذكاء وتزكية نفس وحمل نفس على الهدى والهداية والاستقامة، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، يحفظون كثيرا ولكنهم لا يفهمون، إنما يفهمون على مرادهم هم. عين مدرسا في مدينة الإسماعيلية في نفس العام، ونقل إلى مدينة قنا بقرار إداري عام 1941. يعني عين مدرسا في مدينة الإسماعيلية في نفس العام، ونقل إلى مدينة قنا بقرار إداري عام 1941. ثم ترك مهنة التدريس في عام 46 ليتفرغ لإدارة جريدة الشهاب، يعني ظل يعمل في التدريس إلى قبل أن يموت بإيه؟ بثلاث سنوات. طيب، أسس في عام 1928 جماعة الإخوان المسلمون، حيث زار حسن البنا في منزله حافظ عبد الحميد، أحمد الحصري، فؤاد إبراهيم، عبد الرحمن حسب الله، إسماعيل عز، زكي المغربي، الذين تأثروا من محاضراته وقالوا له كما يروي البنا في مذكراته: لقد سمعنا ووعينا وتأثرنا ولا ندري ما الطريق العملية إلى عزة الإسلام وخير المسلمين. طلبوا منه بعد أن سمعوا محاضراته وتأثروا به، قالوا: لقد سمعنا ووعينا وتأثرنا ولا ندري ما الطريق العملية إلى عز الإسلام وخير المسلمين. لقد سئمنا هذه الحياة، حياة الذلة والقيود، وها أنت ترى أن العرب والمسلمين في هذا البلد لا حظ لهم من منزلة أو كرامة، وأنهم يعدون مرتبة أو يعدون يعني مرتبة لأجراء التابعين لهؤلاء الأجانب، وكل الذي نريده الآن أن نقدم لك ما نملك لتبرأ من التبعة بين يدي الله، وتكون أنت المسؤول بين يديه عنا، كما يجب أن نعمل جماعة تعاهد الله مخلصة على أن تحيا لدينه وتموت في سبيله، لا تبغي بذلك إلا وجهه، وجدير أن تنصر وإن قل عددها وقلت عدتها. وافق البنا وكانت البيعة، وافق البنا وكانت البيعة. يبقى هيا بنا نبايعك على أن نكون جماعة نعمل الإسلام مخلصين في نشر الدين، نحيا لدينه، نموت في سبيله، كذا كذا، كل جماعة تعاهد مؤسسيها على ذلك. أين العلم؟ أين الهداية؟ ننطلق منين؟ نريد علما، نريد سنة، نريد استقامة، ننطلق منين؟ من أي كتاب ننطلق؟ من أي فهم ننطلق؟ من فهم حسن البنا، من فهم شكر مصطفى، من فهم سيد إمام، من فهم ياسر برهامي، من فهم فلان، من فهم علاه، فهم السلف فين؟ ودي نقطة الخطورة في هذه التنظيمات كلها، هذه نقطة الخطورة في هذه التنظيمات. كما انطلقت الجهمية من فكرة الجهم، وكما انطلقت المعتزلة من فكرة واصل بن عطاء، وكما انطلقت الأشاعرة من فكرة أبي الحسن الأشعري، وكما وهكذا كما انطلقت كل جماعة من مفكريها ومن مؤسسيها، انطلقت هذه الجماعات المعاصرة، كما قلنا حتى الجماعات التي تقول نحن سلفيون زي جماعة برهامي ومدارس الإسكندرية، إنما انطلقوا من فكرة ياسر برهامي وفكرة المسؤولين مع ياسر برهامي، ويتحرك الشباب في ربوع مصر عن طريق هؤلاء الذين يحركونهم، وهم الأمراء أو الرؤساء أو الخلفاء أو أي أحد أو أي وصف من الأوصاف على ما ذكر لنا سيد عبد العظيم، أمير، رئيس، حاكم، كل واحد. خاض البنا بقيادته جماعة الإخوان المسلمين على مدى عقدين من الزمان، من سنة 1928 حتى 1949. خاض العديد من المعارك السياسية من الأحزاب الأخرى، وخاصة حزب الوفد. تخيل واحد بيتحرك يا إخواني من 22 سنة، يعني 22 سنة ماذا سيكون عنده يعني من خبرة واستقامة وقراءة في كتب العلم، وبعدين يتحمل هذه المسؤولية. خاض العديد من المعارك السياسية مع الأحزاب الأخرى وخاصة حزب الوفد والحزب السعدي، فقد قاومت الأحزاب المصرية فكر حسن البنا وحالت دون توسع الإخوان المسلمين سياسيا، كما خاض البنا الانتخابات المصرية أكثر من مرة بدائرة الضرب الأحمر بالقاهرة، وكان بها المركز العام لجماعته، وكان يقطن بها بحي المغربلين، لكنه لم يفز في أي مرة في أي دائرة، لا هو ولا زملاؤه، بما فيهم أحمد السكري سكرتير الجماعة، وكان مرشحا بالمحمودية مقر ولادته، مقر ولادة البنا. طبعا البنا مولود بالمحمودية البحيرة، قرية المحمودية البحيرة، لما هو أصله تقريبا من شمشيرة بجوار طوبة، دي أصل العائلة، أصل العائلة من هناك، قرية شمشيرة هذه أصل العائلة، أما هو ولادته في المحمودية التابعة للبحيرة. كان يخاطب جماهير الشعب من أول يوم ويحثه على الالتزام بتعاليم الإسلام والعمل له تحت لواء جماعته. طبعا تعاليم الإسلام كما قلنا هذا يربح به أي واحد، الإسلام الإسلام الإسلام، لكن في الحقيقة إنما يدعو هؤلاء إلى إيه؟ إلى فكر الجماعة والتقيد بالجماعة. على أن الترشيح للانتخابات البرلمانية سنة 44 ربما كان بداية متواضعة للتحرك بين جماهير الشعب. استفاد البنا من الظروف السياسية في مصر عقب الحرب العالمية، خاصة بعدما اهتزت زعامة حزب الوفد الشعبية بعد قبول الحكم نتيجة التدخل البريطاني عام 42، ولم تستطع الأحزاب السياسية الأخرى أن ترث هذه الزعامة الشعبية. هذا بينما تزايدت أعداد الإخوان ومناصريهم، وبرزت مطالب قومية عامة بعد انتهاء الحرب، وتطلع الشعب لمن يقوده لتحقيق جلاء الإنجليز عن البلاد بعد أن عانى الويلات من طغيانهم أثناء الحرب. ثم جاءت قضية فلسطين وقرار تقسيمها والعدوان الصهيوني، فزاد من سخط الشعب وهياجه وتطلعه لمن يقود جهاده في هذه الساحات. طبعا الحوادث هذه أيضا عالمية، الإعزاء على فلسطين، إعزاء على المسلمين هنا وهناك، هذه أيضا بتفجر التنظيمات هذه وتكون مصوغا لهم فيما يفعلونه. نعم، ولكن نحن إنما قضيتنا هي قضية تبرئة الإسلام من كل باطل، سواء هذا الباطل خارجي، هذا الباطل خارجي من أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم، أو هذا الباطل داخلي من هذه الجماعات المنحرفة. إن عداءنا لا يتجزأ لأي واحد يعمل بالباطل أو يقول الباطل، سواء من جسد هذه الأمة أو من خارج هذه الأمة. إن عداءنا إنما هو عداء للباطل وليس لأحد بعينه، إنما هو عداء للباطل. فكل من يقول الباطل سواء كان من أعداء الإسلام الخارجيين أو من أعداء الإسلام الداخليين، كل من يقول باطل فوظيفتك أن ترد باطله، ووظيفتك أن تحاربه حتى لا يكون باطل وإنما ينتشر الحق في الناس. الحق في الناس، قال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا النبي لم يفرق في إنكار الباطل بينما باطل يأتيه من الخارج أو باطل يصدر من أبناء هذه الأمة ممن ينتسب إلى الإسلام. كان النبي يتبرأ من كل باطل. النبي قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما قال له: أحسنت يا أسامة أن قتلت هذا الذي كان يقاتلك. لكن لما قال الرجل لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وقتل أسامة: قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة؟ وفي نفس الوقت قبل النبي الحق ولو أتى الحق من أي أحد. لما أتى الحق من الشيطان حينما قال الشيطان لأبي هريرة: اقرأ آية الكرسي إذا عند نومك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ماذا قال النبي؟ قال: صدقك وهو كذوب. والحديث في الصحيح. وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء الحبر اليهودي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. إذن عاد الباطل أيا كان قائله، اقبل الحق أيا كان قائله. هذه قاعدة ذهبية ومهمة جدا. إن عداوتك للباطل بكل صوره وإن قبولك للحق بكل صوره، ولاؤك للحق وأهله، وبراءك من الباطل وأهله. تبعتم يا أخوان؟ بغض النظر عن زيد وعبيد، أنت الآن أنا أحبك وأنت تحبني، لو غدا ينحرف أحدنا فإنه يحذر منه ولا يدافع عنه ولا يمرر باطله. هنا انطلق البنا بكل قوته يقود المظاهرات الشعبية العامة التي خرجت من الأزهر بعد قطع المفاوضات. طبعا المظاهرات دي قديمة. وماذا صنع الإخوان بالمظاهرات والدخول في الحياة السياسية وكذا؟ ماذا صنعوا؟ فين الإخوان الآن؟ فين دولة الإخوان؟ فين فين إلى آخره؟ ولهذا الآن يا أخواني ما كانوا يحلمون أن يصلوا الحكم، ولما وصلوا إلى الحكم ما داموا إلا سنة، والسنة هذه حصل فيها العجائب. الآن لما ذهب منهم الحكم ذهب منهم العقل، فذهب الحكم والعقل معا. لا تسأل عن الفتاوى التي يقولونها وينشرونها بين الناس، لا تسأل عن هذه فتاوى الدماء، فتاوى سفك الدماء، فتاوى كذا، اقتلوا احرقوا هكذا يقولون. يعني إخواني الإخوان ما عندهم إشكالية أن يحرق الشعب، ما هو مشكلة، المهم أن لا يحكموا غيرنا، المهم أنه لا يحكمه غيرنا. هنا انطلق البنا بكل قواته يقود المظاهرات الشعبية العامة التي خرج من أزهر بعد قطع المفاوضات وعرض قضية مصر على مجلس الأمن، وخطب في الجموع إلى جانب كبار رجالات مصر والعروبة عام 1947، وقد جرح في إحداها. وفي المظاهرات الشعبية الكبرى التي تجمعت بميدان الأوبرا في القاهرة تأييدا لفلسطين في ديسمبر 1947، بعد تقسيم فلسطين خطب البنا إلى جانب رياض الصلح والأمير فيصل بن عبد العزيز والشيخ محمود أبو العيون وجميل مردم وصالح حرب وإسماعيل الأزهري. طيب، قال أولى البنا، هذه موسوعة أولى البنا اهتماما خاصا بقضية فلسطين، واعتبرها قضية العالم الإسلامي بأسره، وكان يؤكد دوما على أن الإنجليز واليهود لن يفهموا إلا لغة واحدة هي لغة الثورة والقوة والدم. وأدرك حقيقة التحالف الغربي الصهيوني ضد الأمة الإسلامية. طبعا مسألة لغة الدم والثورة ده من أجل إيه؟ تحميس الشعب. لكن عقيدة البنا هي أنه ليس بينه وبين اليهود عداوة دينية. ولما يضطر البنا إلى أن يقاتل اليهود بسيفه فلماذا؟ لأنهم أخرجوا من بلدانهم، عداء أرض بس، عداء من أجل الأرض فقط. إنما لو اليهود في مكان ونحن في مكان فاليهود دل القرآن على مصافتهم وعلى كذا وكذا وكذا، والعداوة ليست معهم عداوة دينية. ودعا إلى رفض قرار تقسيم فلسطين الذي استطاع عن الأمم المتحدة سنة 47، ووجه نداء للمسلمين كافة وللإخوان خاصة لأداء فريضة الجهاد على أرض فلسطين حتى يمكن الاحتفاظ بها عربية مسلمة. بعد إعلان النقراشي باشا رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت في مساء 8 ديسمبر 48، بعد إعلانهم قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها واعتقال معظم أعضائها، بدأت في اليوم التالي حمة الاعتقالات والمصادرات. ولما هم حسن البنا أن يركب سيارة وضع فيها بعض المعتقلين اعترضه رجال الشرطة قائلين لدينا أمر بعدم القبض على الشيخ البنا. ثم صادرت الحكومة سيارته الخاصة واعتقلت سائقه وسحبت سلاحه المرخص. وقد كتب طيب إلى المسؤولين يطلب عدد سلاحي ويطلب حارس مسلح يدفع رواتبه. نعم، كل هذا أدى إلى اغتيال النقراشي باشا على يد أحد أفراد جماعة الإخوان المسلمين، وكان ذلك في ديسمبر 28 1948، يعني بعد 20 يوم من إعلان حل الجماعة. بعد 20 يوم من إعلان حل الجماعة اغتيل رئيس الوزراء النقراشي. فتآمر القصر مع الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم عبد الهادي والانتقام من الإخوان، ودبروا اغتيال حسن البنا وكذا أمام مقر جماعة الشباب المسلمين في كذا إلى آخره. وتم أيضا قتل حسن البنا بعد هذا 12 فبراير، يعني بعد شهرين تقريبا من قتل الايه من قتل النقراشي تم اغتيال حسن البنا، كما تدين تدان وكما تفعل يفعل بك. فلما قام أحد أعضاء هذه الجماعة بقتل النقراشي كانت النتيجة أن تم قتل أيضا حسن الإيه؟ حسن البنا. وهذه الجماعة تستعد للاغتيالات في أي وقت. نعم، هذا بالنسبة لحسن البنا كترجمة مختصرة. ونشأت هذه الجماعة وعمل هذه الجماعة في هذه الفترة. هذه الجماعة ما قامت بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة إلى السنة، بل سترى الآن ما يخالف السنة في أصولها، لا أقول في أصولها بل في أصل الشريعة، حينما يروج حسن البنا للفكر الغالي الصوفي الذي يدعو إلى التعلق بالأموات من دون الله سبحانه وتعالى. سوف ترى كيف أنه يثني على هذا الفكر كله، وهو أحد أعضاء هذا الفكر، الطريقة الحصفية الشاذلية. نعم، هناك كتاب بعنوان الوجه الحقيقي لإخوان المسلمين، جمع فيه الحقيقة تجميعات، واختصر هذا الكتاب اختصارا، جمع فيه رؤوس أقلام هذه الجماعة. ولعلنا نتقيد بهذا الكتاب إن شاء الله، لأن فيه الغني عن غيره تقريبا، ولأنه وضع جماعة الإخوان المسلمين عبر عناصر واضحة. وأنا أؤكد يا إخواني بارك الله فيكم، أي حد من الإخوة، في بعض إخواننا مثلا قد يكون أول مرة يسمع هذا الكلام، سواء في جماعة تكفير والهجرة أو في جماعة اسكندرية أو في جماعة الإخوان أو في جماعة التبليغ. نحن يا إخواني نركز على أن موقفنا من كل هذه الجماعات ليس موقفا شخصيا، وإنما هو موقف يقوم على بيان الحق للناس. وهذا الحق الذي نتعلمه من علمائنا ونتعلمه من مشايخنا، والذي هو موجود كما ترون أنتم، كل شيء بالدليل، كل شيء بالدليل، قالوا والرد، قالوا والرد في كل جماعة نتناولها. والحمد لله هذا ميزة عظيمة، ونحن لا نتعدى على أحد لا بالألفاظ ولا بكذا، وليس شغلنا هذا الكلام، إنما شغلنا بيان الحق لإخواننا. ولهذا لا نريد تعصبا لأحد يا إخوان، لا نريد تعصبا، يعني الإخواني مثلا كان أحد من الإخوان يسمع هذا الكلام يوم يسد أذانه ويقول هؤلاء ماذا صنعوا للإسلام، هؤلاء كذا هؤلاء كذا. يا أخي اسمع بارك الله فيك لتسترشد ولتعمل بالحق، فإنك لا تعيش مرتين، هي مرة واحدة، عمرك المكتوب لك مرة واحدة، لن تعيش مرتين. فاتق الله سبحانه وتعالى ووطن نفسك على أن تعمل بالحق، ولا تتعصب لأحد، لا تتعصب لأحد لأي شخص كان على وجه الأرض، وإنما اجعل تمسكك بالحق، متى ما ظهرك الحق اعمل به. أنا الآن مثلا مع جماعة اسكندرية، مع جماعة برهامي، وبان لي الحق، وبان لي أن هذه الجماعة مهلهلة، وأنا حزب من الأحزاب، وأنا خالفت جماعة المسلمين في فكرة الحزبية والإمارة والبيعة وكذا وكذا، وفي أيضا أشياء كثيرة ذكرناها لكم، وأن هذه الجماعة تعود إلى أمرائها وإلى من يسوسها وتعمل بما عندهم، وأنهم منفصلون عن العلماء وعن فتاوى العلماء لا يبالون بهذا. فأنا ما غير معقول أن أبقى أقول أنا أحب هذه الجماعة أو أحب رجالات هذه الجماعة وتلك الطائفة، لا، أنا أكون أوطن نفسي على العمل بالحق إذا ظهر لي. أنت إخواني، أنت سكندري، أنت جهادي، أنت تبليغي، أنت كذا، لا تجلس وقد أغلقت قلبك وأذنيك وسمعك وبصرك، لا، أطلب الحق وانشد الحق، قل إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. لا تتعصب، وإلا تكون أنت من أهل الجاهلية. العصبية هذه يا شباب، العصبية هذه قد تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ما خرج أبو طالب من الدنيا كافرا إلا بالعصبية، ولهذا فجر تلك العصبية أبو جهل عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمي قل لا إله إلا الله. بالله عليكم يا إخواني، أبو طالب دفع عن النبي، أبو طالب يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ونافح، لكن بين علمه بصدق النبي وبين عصبيته لدين أبي وأجداد، النبي يقول قل لا إله إلا الله، شوف اهو مش بقى فكر اخوان ولا فكر جماعة اسلامية ولا مثلا هشام. يمكن هشام مثلا تقول يعني اصله بيتكلم وبيعمل وعايز يدعو لنفسه او يدعو لجماعة ايضا عنده ولا كذا. لا لسنا جماعة ولا بندعو لانفسنا اصلا ولا ندعو لانفسنا ولا عندنا تربطات على جماعة ولا يمكن 90% منكم ما نعرفش اسمائهم ولا نعرف اماكنهم. ولكن العلاقة اللي بتربطنا علاقة سنة وبيان حق. فما كان ذا من ابي طالب والذي يدعوه رسول الله وما آفته رسول الله في دعوته في شخصيته ويدعوه الى كلمة لا اله الا الله وهل اله مع الله. وظهرت لأبي طالب من الآيات والمعجزات ما هو أكبر دافع إلى أن يسلم. كل هذا واجهه شيء واحد، العصبية. قال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عصبية إسلام، عصبية حق، عصبية حق. كان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. اوعى تكون آخر ما تقول على الإخوان. ما هو بيقولوا كده أحد أعضائهم ما أدري إيه صالح كده كان يقول إيه صبحي صالح كان يقول أسأل الله أن أموت إخوانيا أن أموت إخوانيا ها ويتوفانا على الإخوان أن يتوفانا على الإخوان. نفس العبارة في الصفرة الماضية هذه قبل الماضية وأنا ذاهب إلى الرياض واحد تبليغي محترق كان في المسجد فأول ما دخلت المسجد وجلس وأنت بتحاربنا وأنت كذا وأنت كذا هو يقول كذا يعني. قلت له بس لا تتعصب خليك اتبع محمد بن عبد الله ما تتبع محمد إلياس. أنت ليه بتتعصب لمحمد إلياس؟ اتبع محمد بن عبد الله. قال أسأل الله أن ألقى الله على عقيدة محمد إلياس. قل يا أخي قلت له قل يا أخي تسأل الله أن تلقى الله على عقيدة محمد بن عبد الله مش محمد إلياس محمد إلياس. فدول يعني عصر والإخوان والتبليغ دول إيه بقى يعني التبليغ معروفين بقى اللي هم بقى يعني أصحاب السماحة كما يقال والعمة والسواك وناس طيبين خاصة مش دعوة بحد. شوف التبليغ هو تنظيم القاعدة هو تنظيم داعش. كل واحد خالف التبليغ شوف يعمل فيك ايه خالف التبليغ شوف يعمل فيك. التبليغين دول في المحراب ده اهو في المحراب ده اهو. فين الشيخ علاء؟ مش موجود. في المحراب ده اهو قام تبليغي اخذ ورقة جايب فيها شوية معلومات اخذ ورقة وصار يحذر بنا في المكان في هذا المكان في هذا المكان يحذر منه في هذا المكان تبليغي. ليه؟ لما عرف ان احنا بنحارب التبليغيين وكذا وكذا. كان يقول لي يا شيخ ده انا بجيب لك الناس والله بالتوك توك بجيب لك الناس يسالوك وبجيب لك الناس كذا وكذا واخد بالك. ف لكن شوف ان عارضت احدا عداك فلا فرق بين داعش وتبليغ ما في فرق كل واحد. وان كان العمل يختلف الا ان فكره التعصب والانتماء الجاهلي موجود عند الجميع. فلا تكن واحدا من هؤلاء يا اخي يا اخي يا اخواني اللي قاعد يا تبليغي اللي قاعد يا سكندري اللي قاعد او بتسمع عبر هذا الكلام. شوف لا تتعصب كن تابعا للحق فارعين سمعك وافتح لي قلبك وقل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحمد لله الذي خلع من رقابنا والحمد لله لم تكن موجودة الحمد لله الذي لم يجعلنا ولله الحمد والمنة يوما ما تبعنا لجماعات من هذه الجماعات ولله الحمد ولله الحمد. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ما عرفنا يوما ما انتماء لأي تنظيم هذه التنظيمات ولله الحمد والمنة ولله الحمد. ولا عرفنا حقا ودلنا احد على نص بفضل الله عز وجل فتلعثمنا في الاستجابة له. انما لو وقع منا اخطاء فهي بجهلنا. انما حق يكون ظاهر امامنا ونتركه ابدا لا نبالي لا نبالي. تقول معك رسلان تقول معك حسن البنا تقول معك مش عارف ايه ان خالفوا الحق نخالفهم ما عندنا. يعني شوف زمان كان يقول لك
ده هشام ورسلان وشام ورسلان وشام ورسلان ما في مشكلة، والله احنا جماعتنا دعوة حق، ده بيدعو ده بيدعو، ما في، احنا لم نلتقي قط مرة واحدة في حياتي، التقيت بعد رجل ربع ساعة ونحن في مكة، لن نلتقي ولا اتفاقات ولا كذا، خلاص كل واحد الإنسان يدعو إلى الحق، فمن وفقك في دعوة الحق الحمد لله. يوم ما خالف رسلان رددنا على رسلان، يوم ما خالف رسلان ورددنا ردا علميا، يوم ما قال طلع على فكرة إخواني إحنا ما رددنا على ما رد رسلان علينا أولا، نحن الذين رددنا على رسلان أولا، هذه بس صححوها، لكن نحن ما رددنا بسوء أدب لما طلع في جمعة الشيعة والمستشار، جمعة الشيعة والمستشار وتكلم وذكر مؤسسة رئاسة وذكر كذا وكذا وكذا إلى آخره، ونحن طبعا الحمد لله معروف عدائنا لإخوان المسلمين، لكن أيضا نحن نوصل منهج سنة، لا يجوز لا يذكر مسالب السلطان على الممر. ولما نبهنا على هذا وجاء هو بقى بأثر أحمد وصار يقول أحمد، ولما أحمد يقول اصبروا حتى يسرح بره الصباح من فجر وكذا مثل هذه الكلمات، ورددنا الكلام على أثر أحمد أيضا، بدأ هو إيه يسب ويشتم، تركنا يشتم حوالي 6 أشهر ولا 7 أشهر يشتم ويجيب كل الشتائم اللي على وجه الأرض، ونحن والحمد لله صامتون. ثم جاء بعد ذلك الإرساليات في الردود ولله الحمد لله حتى أسكتته إسكاتا لم يعد يتنفس بعدها بشيء، ونسأل الله عز وجل إن لم يسبق في علمه هدايته أن يكشف حقيقته للناس جميعا. فالشاهد يعني أن الإنسان ما تعصب، متى ما عرفت الحق خلاص قل الحق، متى ما تعرفه قله، لا تبالي بأحد ولا تعصب لأحد، لا تتعصب لأحد، لا تتعصب لأحد مطلقا أيا كان، حتى ولو كان من كان من مشايخ حتى الكبار، إذا أخطأ بين، لا تتابع أحدا على خطأ أنت تعلمه في الشريعة خطأ، لا تتابع أحدا في هذا. وصاحب الحق والمريد الحق ما يغضب إن انتقده أخوه المفترض، ما يغضب. طلعت ظهران كان يقول هشام البيلة رأس حربة أهل السنة، كان يقول هذا الرجل أتعبنا، كان يقول كل كلام يا إخواني ما تتخيلون، كان يقول طلع ظهران أول ما أخطأ وقال لم يكن حاكما أصلا ولم يكن ولي أمر، ورددنا عليه بالأدب مباشرة، بعد ما رددنا بالأدب وقلنا يلزم من كلام الدكتور طلعت إن هو لا يرى كذا ونحن نبرئه من هذا، ولكن نأخذ عليه 1 2 3 بأدب جدا. إخوانك بقى اللي بيقولوا دايما إيه الحق مش عارف إيه، وإذا ظهر الحق نبين، هذا الكلام مباشرة أول ما نزلنا هذا الرد مباشرة طلع رد اسمه إيه، الرد على الحقيقة العلمية، لا إنما اسمه إيه، اسمه يقول لؤم الفلاحين، وهذا عنده لؤم فلاحين ولؤم فلاحين، احنا بنتكلم احنا نشتم ايه، واحد لؤم فلاحين، واحد يقول مش عارف كرش كبير، واحد يقول مش عارف راسه مش عارف ايه، ايه الكلام ده، ايه الكلام ده، نحن لا نقول هذا الكلام في اخواني، احنا نجلس الان نقول حسن البنا ونترجم حسن البنا، حسن البنا راسه ووجهه وبطنه وكذا، سيد قطب عينيه مش عارف ايه، لا تموا الناس، يستطيع الناس يتسلطوا على بدنك ايضا ويقول انت شكلك كذا وانت هيئتك كذا وانت كذا وانت كذا، بس هل هذا هو الدين؟ الدين قال الرسول قال الصحابة، الدين صواب وخطأ، ما في مشكلة، اذا اخطأ هشام البيه يرد عليه بحق، ان لم يقبل هشام البيه الحق الذي تقوله يبقى هذا ليس رجل، ليس داعية الى الله، انما داعي الى نفسه، داعي الى نفسه، ولهذا لما خدشت نفسه قام وزار، لا بالعكس، من هو أكبر من رسلان ومن هو أكبر من هشام ومن هو أكبر من كل هؤلاء، رد عليه، يقول الإمام مالك ما من أحد اللي هو رد مردود عليه، ما في مشكلة، إيه يعني، إيه يعني ما ينزل مقال كتاب صباحا في الرد على هشام البيه إذا كان عنده أخطاء، إيه ما في مشكلة. ولهذا الإنسان لا يبالي بمن يرد عليه، لأنه إن رد بحق وجب اتباعه، وإن رد بباطل يجب رده. يعني ماذا عسى أن يصنع أعداؤك بك؟ والله لو واحد بيفتش ورق ليل نهار وطلع أخطاء ما في مشكلة، خلاص خطأ هذا فعلا وانت أنا راجع عنه، فيها إيه؟ حتى لو شارون اليهودي يطلع فيك أخطاء لا يحملك، لا تحملك يهوديته على أن ترد حقا، اقبل هذا الحق، خلاص فعلا أنا أخطأ
ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه. نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. من الذي قال يا إخوان؟ يهودي في الرؤية. ها خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال علم الأمة تقول ها ما شاء الله وحده، وما شاء الله ثم شاء محمد. وهذا يهودي تقول لا 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 لا، احنا نتعلم اليهود هيقولوا ايه اليهود علمونا؟ لا، الحق. ابو هريرة لما نقل عن شيطان آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة آية الكرسي. يبقى لما يجيك من اي احد حق اقبله، لما يقول اي احد خطأ وباطلا رده ايا كان. لو انت تخالف شيخك ابن باز، خالف شيخ ابن كنبان، خالف شيخك العتيمين، خالف شيخك الفوزان، ما في مشكلة. ايه يعني لو اخطأ يعني، بل احمد بل مالك بل الشافعي، انما هتقول زي ما الطائفة الرسلانية بتقول، ها الرسلانية بتقولك ان 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 شيخنا هذا يمتحن به، فمن سكت عن الثناء عليه فهو مبتدع. حاجة عجيبة. وأيضا يقول له أخطاء، هذا دسيسة اللي يقول له أخطاء. الأمة اللي بقى معصوم. فنفس المسألة، هي الإخوانية، هي التبليغية، هي الحددية، هي الرسلانية، هي السكندرية، هي كل عصبية تصد عن الحق. يا إخواني شوف، افرح بمن يكون معك على طريق السنة، فإن تخلف فلا تبالي به. افرح بمن يكون معك على طريق السنة. احنا لسنا عصابات يكون الإنسان عصابة، هات فلان وفلان 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 معي وأسكت عن هذا حتى يسكت عني، أسكت ونسكت. لا أبدا، هذا ليس بدين، هذا ليس بدين. الدين أن يكون غرضك نصرة الحق، فمرحبا بمن يكون معك على طريق السنة أيا كان من أي بلد كان، مرحبا بمن يكون معك لتفرح. نعم.